بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد أن أكرمنا الله تبارك وتعالى بإتمام باب الصيام، نشرع الآن في كتاب الحج، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من حجاج بيته الحرام، ومن المعتمرين ومن الزائرين لمسجده الكريم ولقبره الشريف صلوات الله وسلاماته عليه أجمعين. كتاب الحج أو باب الحج هو بفتح أوله وكسر آخره لغة، هو بفتح أوله وكسره لغة القصد، أو كثرته إلى من يعظم، وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي، وهو من الشرائع القديمة. وروي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة من الهند ماشيا، وأن جبريل قال له إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 7000 سنة. قال ابن إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا حج، والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافا لمن استثنى هودا وصالحا، والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي، وفرض في السنة 6 على الأصح. وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، وقبل الهجرة حجاجا لا يدرى عددها، وبعدها حجة الوداع لا غير. وورد من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال شيخنا في حاشية الإيضاح قوله كيوم ولدته أمه يشمل التبعات، وورد التصريح به في رواية وأفتى به بعض مشايخنا، لكن ظاهر كلامهم يخالفه، والأول أوفق بظواهر السنة، والثاني أوفق بالقواعد. ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه، وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر. هذا هو الركن الأخير من أركان الإسلام، في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد ورد في حج البيت أخبار كثيرة، وأهمها أن الله سبحانه وتعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويشفع في من دعا له. ولذلك وجدوا أن الحج مؤلف من كلمة من حرفين اثنين، وكأن العبد عندما يذهب إلى الحج فيقول يا رب جئتك بجرمي، أخذ من الجيم، جئتك بجرمي لتغفره بحلمك، جئتك بذنبي يعني بجرمي لتغفره بحلمك. فوجدوا أن الحج يشتمل على هذين الأمرين: الجيم من الجرم، والحاء من الحلم، جئتك بجرمي لتغفره بحلمه. وأعمال الحج كلها كما سنرى تعبدية محضة، لا يوجد فيها أي شيء يستطيع الإنسان أن يفكر فيه، وما هي إلا امتثال للعبد من قبل الآمر تبارك وتعالى. أمر الآمر والعبد مؤتمر، ولذلك عليه أن يطبق كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وترى أن الحج بجملته كما سنرى مختلف عن أحوال الحياة كلها. إذا أردت أن تذهب إلى إنسان تلبس أحسن ثيابك في الحج، تتجرد من ثيابك وتلبس لباس الإحرام، وأنت تقصد بابا وهو باب الخالق، بينما هناك تقصد باب المخلوقين. عندما تريد أن تفعل أي عمل من أعمال الحج تذهب وتغتسل، والغسل هنا أيضا أن الله عز وجل عندما يعرضك على ملائكته ليباهي الله سبحانه وتعالى الحجاج، هؤلاء أمام الملائكة فلا يعرضون إلا وهم أطهار مطهرون من الأدناس ومن الآثام، تطهروا بنيتهم بإخلاصهم بإقبالهم وكذلك بأبدانهم. عندما يسلكون هذه الطرق يضعون أقدامهم على قدم الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما يقولون لبيك اللهم لبيك تختلف الإجابة، فهذه الإجابة لله عز وجل. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دائما عندما يأخذون ويقفون في عرفة ويأخذون الجمار من المزدلفة وكأنهم يرمون بكل ذنوبهم ويسألون الله سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة. عندما قال الله لهم اذكروا الله عند المشعر الحرام فذكروا الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكروه في مكان وفي ملأ ذكرهم الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي ملأ خير من ذلك الملأ الذي ذكروه به. عندما يحلقون رؤوسهم وبعد ذلك يزيلون هذه الشعور، رحم الله المحلقين، عند ذلك طهر بدنه ووقع له من الأجر بكل شعرة التي توضع في الميزان، أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. عندما يطوف بالبيت كأنه يقول يا رب أنت مقصودي، أنت ربي، أنت خالقي، أنت إليك أتوجه، لا أتوجه إلى أحد سواك. عندما يقف في عرفات حافي مكشوف الرأس يعلم أن هنالك موقفا عظيما كيوم القيامة يقف الناس فيه يضجون بالبكاء والعويل، فتراهم كلهم باختلاف ألسنتهم وألوانهم ولغاتهم يسألون الله سبحانه وتعالى. دعاهم الوجد والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فتذكروا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن هذه مشاعر ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه عندما يذهب تكون النتيجة كما قال الله عز وجل انظروا يا عبادي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. نعم، هذا فكر ينبغي أن يعني يحمله كل إنسان يتوجه إلى بيت الله الحرام. ونحن في ساعة مباركة بعد الفجر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحجاج حقا إلى بيت الله الحرام، أن يجعلنا من المعتمرين حقا إلى بيت الله الحرام، ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا على الإيمان وأن يحسن ختامنا أجمعين وأن يصلح ذات بيننا يا رب العالمين وأن ينصرنا على أعدائنا إنه نعم المسؤول. قال باب الحج هو بفتح أوله وكسره، تقول لله على الناس حج البيت حج البيت، قراءتان جاءتا في كتاب الله تبارك وتعالى. لغة القصد يعني أي بالقصد، معنى ذلك لو ذهب الإنسان إلى شيء يعظمه مؤمنا كان وكافر كيفما كان، عند ذلك إذا ذهب إلى مكان يعظمه يسمى حج. أما في الشرع قصد الكعبة للنسك، واحد يعظم مثلا أوروبا، نقول حج إلى أوروبا مرات ممكن، لكن بالشرع لا يسمى الحج إلا إلى بيت الله الحرام، قصد الكعبة للنسك الآتي. الآتي يعني بيانه من أي شيء، من نية وإحرام ووقوف وطواف وسعي وحلق إلى غير ذلك. قال: وهو من الشرائع القديمة. وروي أن آدم عليه السلام، عندما نقول يعني هل هو من خصوصيات هذه الأمة، نستطيع أن نقول وأن نجيب إجابتين: أصل الحج قديم على كل الأنبياء والمرسلين وفي كل الشرائع القديمة. الحج بهذه الصورة التامة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، بهذا الترتيب، هو من خصوصيات هذه الأمة. إذا نستطيع أن نجمع أصل الحج قديم مثل أصل الصيام، لكن صيام رمضان بهذا الشكل هو من خصوصيات هذه الأمة. وروي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة من الهند ماشيا. طيب، قال بعد ذلك: وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 7000 سنة. قال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا حج، يعني هذا في الغالب، لأن هذه المسائل ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى نصوص قطعية، فإذا جاء النص في هذا الأمر عند ذلك آمنا وصدقنا، يعني هذا بالشكل الإجمالي لا بالتفصيل. لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا حج، والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج، خلافا لمن استثنى هودا وصالحا، والصلاة أفضل منه. خلافا للقاضي، يعني لو قلنا الآن كل شيء بحسبه، بالنسبة لكل يوم طبعا الصلاة من حيث العباد المكتوبة على كل العباد، الحج قد يستطيعه بعض الناس وقد لا يستطيعه آخرون، فكم من مؤمن مات ولم يحج وليس بآثم لأنه لم يتمكن أو كانت هنالك عوائق في الطرق أمامه. والصلاة أفضل منه طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها. خلافا للقاضي، وفرض في السنة 6 على الأصح، وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعده، يعني قريش كانوا يعظمون البيت، كانوا يطوفون حول البيت، وكانت هنالك بقايا من الحنيفية السمحة، فمثلا الطواف، السعي، مثلا الطريقة الحج ليست على هذه الطريقة التي رسمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل مكة، حج حججا لا ندري عددها. أما بالنسبة للحج المشروع الذي حجه النبي عليه الصلاة والسلام، حج واحدة التي قال فيها: خذوا عني مناسككم، وفرض في السنة 6 على الأصح، وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، بعد فتح مكة وبعد أن طهرها الله سبحانه وتعالى من الأوثان وأزيلت منها كل الرسوم، أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الصديق أميرا على الحج، وأخذ معه عددا من الناس. وبعد ذلك نزلت سورة براءة، فتعلمها سيدنا علي وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحق بسيدنا الصديق بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت تتلى هذه الآيات صدر سورة براءة على الناس جميعا. وكان الأمر يحتوي على أمرين اثنين: أما الأمر الأول فهو أنه يحرم في السنة القادمة أن يقدم مكة أي مشرك على الإطلاق. يعني الآن حرم الله مكة على المشركين. المسألة الثانية، من أي بلد كانوا؟ كان الناس تأتي من كل القبائل إلى مكة، أعلن هذا في الحج ووصل الخبر إلى كل القبائل، لا يطوفن لا يدخلن مكة أي مشرك. أما المسألة الثانية، لا يطوف بالبيت أي إنسان عريان. كان من عادة الجاهلية أنهم يطوفون في البيت عراة، ويقولون إن هذه الثياب قد تلوثت بالذنوب، فلذلك كانوا يخلعونها نساء ورجال كذلك فعل هذا الأمر. أعلن هذا الأمر، هيئ الأمر، فحج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وبعد ذلك خطب فيها خطبته المشهورة التي أرسى فيها قواعد الإسلام، وبعد ذلك قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل ما جاء الحج الذي بعده إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان منتقلا إلى ربه تبارك وتعالى، والتي قال فيها إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. معنى هذا أن أهل مكة كانوا يتلاعبون في الأشهر من أجل الأشهر الحرام، فيغيرون رجب من مكان إلى آخر. بيّن النبي أن هذا الوقت صلوات الله وسلاماته عليه هو الوقت الحقيقي للتوقيت. كذلك أعلن تحريم الربا، أعلن مثلا حقوق المرأة، أعلن أشياء كثيرة. لو أردنا أن نتكلم عن حجة الوداع لاحتجنا إلى أكثر من الكلام على الحج بذاته، لأنه شمل فيه كل شيء يتعلق بالإسلام. قال وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها، وبعدها حجة الوداع لا غير. وورد من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني طبعا هنالك علاقة ما بين العبد وربه، وهنالك علاقة ما بين العبد والعبد الآخر، أي العبيد بشكل عام، ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفره له. أما ما بينه وبين العباد فالحقيقة واضحة جدا، فحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ولذلك لو حج الإنسان 1000 مرة وبعد ذلك لم يستبرئ الناس ولم يعطي الحقوق إلى الناس لا يستفيد من حجه هذا، فإن التبعات والمظالم التي يفعلها لا تزول إلا بتطيب خاطر أصحابها والبراءة منهم. أما الذي يعود يعني والله يأكل أموال الناس ويقتل ويسفك ويزني ويفعل كل شيء، ثم بعد ذلك يقول أنا ذهبت إلى الحج، أخي السنة جاء بعيدة، لا، هذا أبدا لا يقبل. ولذلك يعني الحج أمر عظيم. بعض الناس ربما يخطئ خطأ فادحا، وقد رأينا هذا، أنه والعياذ بالله إذا تضايق في أمر في الحج فإنه تخرج على لسانه كلمة كفر. ولذلك من خرجت على لسانه كلمة كفر بطل حجه، ولا يمضي في فاسده، ولا يمضي، بطل مطلقا ولا يمضي في فاسده. انظر لو جامع زوجته كما سيأتي معنا في أيام الحج قبل عرفة، عند ذلك يفسد حجه لكنه يمضي في فاسده كأنما هو صحيح تماما، ثم في السنة القادمة يقضي ويذبح بدنا إلى غير ذلك مما سيأتي معنا. أما من نطق بكلمة الكفر والردة والعياذ بالله وإن تاب إلى الله لا يمضي، هذا الحج انقطع. إذا كان قبل عرفة واستطاع أن يتوب ويستغفر ويفعل من الأشياء ما يتقرب بها إلى الله عز وجل وأنشأ حجا جديدا يمكن، أما أن ينشئ على الحج القديم لا، حجه باطل قطعا. قال شيخنا في حاشية الإيضاح قوله كيوم ولدته أمه يشمل التبعات، وورد التصريح به في رواية، وأفتى به بعض مشايخنا. لكن ظاهر كلامهم يخالفه، والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق بالقواعد. ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر. نحن لخصنا المسألة بأن ما بينك وبين الله تبارك وتعالى يغفره الله سبحانه وتعالى، ولكن ما بينك وبين الناس كل حق للناس يجب أن يعود، وإلا لكان الناس يأكلون أموال بعضهم بالباطل وبعد ذلك يحجون إلى بيت الله الحرام. ومما يجب علينا أن نعلمه أنه ينبغي عليه أن يأخذ مالا طاهرا، مالا صحيحا حلالا. هذا المال الحلال الذي جاء ينبغي أن يكون كل مال المسلم هكذا، فلذلك لا يأتي إلى المال الحرام فبعد ذلك يقصد به وجه الله عز وجل ثم يقول لبيك اللهم لبيك، فيأتي ملك فيقول لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. ينبغي عليه أن يكون المال الذي يأتي به من حلال. وبعض الناس يعني يظن أنه إذا فعل أمرا يضاعف له الثواب 10 أضعاف، وهذا بالنسبة للحرام مسألة واحدة تخصم واحد يبقى 9. وهذا ما جاء بعض الناس إلى الإمام أبي حنيفة قائلا له يا إمام سرقت دينارا فكتبت علي سيئة وتصدقت به فأخذت 10 حسنات، يعني زاد معي 9، شو رأيك على المعادلة؟ قال الإمام مباشرة له سرقت دينارا فكتبت عليك سيئة وتصدقت به فلم يقبل منك. هنا الأصل، تصدقت به فلم يقبل منك، مسألة هامة جدا، المعول على القبول. فإذا كان الله عز وجل لم يقبله ماذا تستفيد من ذلك؟ بقيت التبعات، تبعات السرقة قائمة. قال والعمرة وهي زيارة مكان عامر وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي. والعمرة هي أن يأتي الإنسان في أي يوم من أيام السنة أن يأتي الكعبة فينوي ويطوف ويسعى ويحلق ويكون بذلك قد انتهى من العمرة، ويمكن أن يأتي بالعمرة والحج معا في أيام الحج. قال يجبان، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فالحج واجب لوحده والعمرة واجبة لوحدها، أي الحج والعمرة ولا يغني عنهما، ولا يغني عنها أحسن، ولا يغني عنها الحج إن اشتمل عليها. وخبر سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي. قال على كل مسلم مكلف حر، على كل مسلم. إذا من شروط الحج الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يصح من كافر، بل يعني لا يمكن أن يدخل البيت كافر. ولذلك ينبغي علينا هنا المسلم إذا استطاع ولم يحج أول ما يؤخذ من تركته مقدار الحج إلى بيت الله الحرام قبل أن يقسم الناس التركة إن استطاع في حياته، أما إذا لم يستطع ما كلفنا الله بذلك. وكذلك الكفارات والنذور وحقوق الآدميين، يعني هذا أحيانا في بعض الأشياء مقدم حتى على كفنه. قال مكلف، إذن على كل مسلم مكلف، والمكلف دائما هو البالغ العاقل. البالغ فيعرف البلوغ بالنسبة للرجل بالاحتلام، وبالنسبة للجارية بالحيض أو بالحبل، يعني إذا صار الحبل زوجت قبل البلوغ وصار الحبل معنى ذلك لا يمكن أن يكون هنالك حمل إلا مع البلوغ، فيعتبر بذلك تعتبر بالغ. وإذا أو باستكمال 15 عاما عندما تصبح، 15 سنة تامة قمرية، ذكر كان أو أنثى، ولو لم ترى حيضا الأنثى، ولو لم تحمل، ولو لم يحترم الرجل، ولو لم ير الماء أبدا، عند ذلك نقول له بتمام 15 سنة عند ذلك ماذا؟ تم البلوغ، مكلف أي بالغ. إذن فلا يجب على الصبي الصغير عاقل، ويصح منه، يصح منه لكن لا يسقط عن حجة الإسلام، على كل مكلف أي بالغ عاقل فلا يجب على المجنون. وإن أخذه وليه معه ونوى عنه وسلكه تلك المسالك يصح منه لكن لا يسقط عن حجة الإسلام. قال حر، لأن من شروط الحج الاستطاعة، وهذا العبد ليس مستطيعا لا بالمال لأنه لا يملك المال، ولا بالوقت لأن الوقت لسيده فيحتاج إلى إذن سيده، ولو حج حججا مع سيده تبعا، عند ذلك نقول له قبل منك وصح، لكنه لا يسقط الحج حجة الإسلام، فإذا أعتق عليه أن يحج سوى ذلك الحج السابق. قال فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على رقيق، الصبي مقابل البالغ، المجنون مقابل العاقل، الرقيق مقابل الحر. نعم. فنسك غير المكلف ومن فيه رق، قال نسك يعني حج وعمرة، يقع نفلا لا فرضا. إذن على كل مكلف حر مستطيع، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. قال للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا، يعني الإنسان يحتاج إلى طعام وشراب، إن كان سابقا يذهب على دابة يحتاج إلى علف للدابة التي يركبها من ذهابه وإيابه أيضا، وإن كان اليوم يذهب بسيارة فيحتاج إلى مواطن ليعبئ منها الوقود من مكان إلى آخر، وإن كان يركب طائرة أو وسيلة عامة أو باخرة أو أي شيء يحتاج إلى كلفة التذكرة التي يدفعها من أجل أن توصله ذهابا وإيابا، هذه كلمة مع طعامه وشرابه. قال وأجرة خفير أي مجير يأمن معه، يعني سابقا كانوا يأخذون حراسا مع الحجاج حولهم، فإذا تعرض لهم بعض قطاع الطريق هؤلاء مدربون يستطيعون الدفاع عنهم، فإذا كان الناس عادة يخرجون مثلا كل 100 لنفترض يخرج معهم 2-3 من الخفراء الذين يحمونهم، عند ذلك لهم أجرة، هذه من أجرة استطاعتي. نعم. قال والراحلة يأمن، والراحلة كما قلنا إما أن يكون مالك للراحلة أو مالك لثمنها أو مالك لأجرتها كيفما كان، إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما، يعني إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر يحتاج إلى راحلة، دون مسافة القصر يكلف المشي إن كان قادرا على ذلك ولو لم يكن معه ثمن أو أجرة راحلة، لأن المشي لمسافة القصر لا يحتاج أكثر من يعني يوم وليلة، ومن الممكن لو وزع هذا على يومين في حد أعلى يصل، يعني الإنسان يمشي عادة 4 كيلومتر في الساعة بشكل طبيعي، يعني إذا مشى 80 كيلومتر يعني 20 ساعة، لو وزعها على يومين 10 ساعات في اليوم يصل إلى بيت الله الحرام، مكلف هذا الإنسان أن يمشي بالفرض مكلف. قال أنا ما عندي راحلة وما عندي أجرة لكن عندي ثمن الطعام والشراب ونفقة الأهل، أقول يجب عليك أن تذهب إلى بيت الله الحرام ولو ماشيا أو دونهما، وضعف عن المشي مع إذا كان ضعيف عن المشي يجب له أجرة الراحل. قال مع نفقة من يجب عليه نفقته، بترك زوجه وأولاد أم أب جد جدة دابة، كل هذه الأشياء يترك لها نفقة، لا يتركهم ولا تركتهم لله، صحيح كلنا لله لكن الله أوجب عليك أن تدفع النفقة لهم. نعم. على مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى الرجوع، ويشترط أيضا للوجوب أمن الطريق على النفس والمال. لو قالوا هنالك رصدي في الطريق يعني قاطع طريق، عند ذلك يسقط الحج، حتى لو كان في بعض القرى من يأخذ بعض المال ظلما كذلك يسقط الحج. ولذلك يرى البعض لو كان الحج لا يتم إلا بالرشوة عند ذلك يسقط الحج عن الجميع لا ندفع. يا أخواننا، عندما لا يدفع كل المسلمين أي شيء يخرج في طريقهم، عند ذلك تعود الأمور بشكل اتركوه أو أرخصوه بالترك أي شيء. حتى يعني حتى الشركات الكبيرة التي ترفع من أسعارها في مواسم الحج، لو ترك المسلمون نحن لا نخرج إلا بالسعر المقرر يعني مثلا، فإلا لا يجب علينا الحج في هذه السنة، ماذا يفعلون؟ يأخذونكم بنفس السعر أم لا؟ أما الناس يتزاحمون، وربما للأسف بعضهم يفعل الحرام من أجل الوصول إلى الحج، هذا أسوأ ما نرى في هذه الأيام. قال ولو من رصدي وإن قل ما يأخذه، وإن قل لكن لا تنخي أن ندفعه 100 ليرة 200 ليرة إلى غير ذلك، لا لا تدفع. وغلبة السلامة لراكب البحر، كان البحر يعني غالبا الناس لا يأمنون فيه، اليوم صار السفر في البحر من أكثر السفر أمانا، وصارت عبارة عن يعني مراكب البحرية الحديثة عبارة عن مدن عائمة على وجه الماء. فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب بل يحرم الركوب، إذا علم أنه ربما يتعرض للهلاك عند ذلك نقول لا تركب البحر ولا يجب عليك الحج إلى بيت الله الحرام، بل يحرم الركوب فيه له ولغيره. وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم. المرأة هذا سفر، وقد طلب منها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسافر، لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم، أو زوج أو نسوة ثقات في حجة الفرض فقط. خرج عدد من النساء يأمن على أنفسهن، دخلت هذه المرأة بين هؤلاء النسوة، قد يكون نسوة مع رجال يعني كل امرأة مع 20 امرأة والله، ويوجد معهن أيضا أزواجهم. طيب دخلت مرأة مع هذه النساء ممكن، وهي عليها حجة الفرض ممكن، ولو إماء، وذلك لحرمة سفرها وحدها. وإن قصر أو كانت في قافلة عظيمة ولها، نعم أو كانت في قافلة عظيمة يعني القافلة العظيمة التي يكثر فيها النساء والرجال وتمشي مع بعضها البعض فيتحمي بعضها البعض. قال ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام، لو امرأة واحدة وكان مع ذلك يوجد أمان، نعم، وليس لها الخروج لتطوع لا لحج ولا لعمرة إن كانت منفردة ولو مع نسوتين كثيرة، فقط في حجة الفرض. وإن قصر السفر أو كانت قال لا أحد ينظر إلي أنا شوهاء مثلا عجوز ما إلى غير ذلك، لا أحد ينظر إلي، ولو كان لكل ساقطة في الحي لاقطة، نعم، بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه. المسافة صارت في داخل مكة ومع ذلك هذه انتقال حوالي 5 كيلومتر ينبغي أن يكون معها محرم. قال يجب مرة واحدة في العمر بتراخٍ لا على الفور. نعم إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل، يعني تمكنت السنة من الحج لكن ربما عندك ظروف والله دراسة امتحان يعني أعمال جرد في مستودع إلى غير ذلك، أجلتها إلى السنة القادمة، يجب على التراخي لا على الفور. وألا يتضيق عليه بنذر أو قضاء أو خوف عضم أو تلف مال، أرى أن نقف عند كلمة بتراخ لأنها تحتاج إلى شرح أكثر، فأترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.